بالعكس، إذا أخذنا أول الحديث وآخرة فإننا نجد أن آخره يناقض أوله، لأن الأول إنما يدل على النهي عن الكيفية. المهم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني وصلي لا يدل على أنه لا يجوز أن نزيد على 11 ركعة. طيب لو قال قائل من الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ثواب من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لما ذكر ثواب من قال ذلك وأنه لا يكون أحد أفضل منه إلا من أتى بمثل ما أتى به أو زاد على ذلك، لو قال قائل إن هذا يدل على أنه ينبغي أن نزيد على 11 ركعة لننال فضل الزيادة، فما هو الجواب؟ لاحظوا جماعة، أنا أتيت بهذه الإيرادات لأنها تورد علينا دائما تورد علينا، فإذا لم نجد لها حلا بين الناس بقيت المسألة عائمة مشكلة. طيب ما تقولون في هذا؟ لو أن أحد من الناس قال ينبغي أن نزيد على 11 ركعة لأن هذا من الخير، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يكون أحد أفضل منه إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه،
ربما كان صلى الله عليه وسلم
مثلا أنا أقول 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، واحد قال 100 واحد يكون أفضل مني.
بالنسبة لصلاة الليل ورد على النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف عددها من هذه
الصلاة، نحن نجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول نقول أنتم لا تلتزمون بهذا، إذا كان الأمر كما قلتم فزيدوا على 23 أيضا، اجعلوها أكثر ما دام المسألة مبنية على الزيادة، فنقول زيدوا على 23. لماذا تخصونها ب 23؟ زيدوا على 23. فإذا قال قائل نحن نعم، الجواب الثاني كما قال الأخ أن مسألة الذكر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه، لكن مسألة الصلاة 11 لم يرد مثل فيها مثل هذا، والعبادات مبنية على أي شيء؟ على التوقيف، ليس لنا أن نقيس شيئا على آخر مع الفارق. على كل حال أنا أوردت ما قام في ذهني الآن من الإيرادات لأنه يورد علينا، ونجد من بعض الإخوة الحريصين على السنة نجد منهم أنهم يظنون أن
يقول السائل من لم يستطع أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان لعدم اعتياده على ذلك هل يعتكف جزءا منها أم لا؟ والسؤال الثاني يقول إذا كان عملي لا يسمح لي إلا في أواخر العشر فهل لي أن أعتكف بقية العشر؟
نعم، الاعتكاف في الليالي الأخيرة من رمضان ليالي العشر سنة وليس بواجب، ومع ذلك إذا كان على الإنسان التزامات لأهله أو لوظيفته فإن قيامه بهذه الالتزامات قد يكون أفضل من الاعتكاف. فها هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنت قلت ذلك؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم وأفطر وقم ونم، فإن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فكون الإنسان يدعو التزامات أهله وما يلزمه نحوهم ليعتكف هذا قصور منه في العلم وقصور في الحكمة أيضا، لأن قيام الإنسان بواجب أهله أفضل من كونه يعتكف. أما الإنسان المتفرق الذي ليس عليه مسؤولية لا من جهة الوظيفة ولا من جهة الأهل، فنعم الاعتكاف في حقه لا شك أنه مشروع. فإذا كان له التزامات أو عليه التزامات في أول العشر ولكنه يفرغ منها في أثنائها وأراد أن يعتكف البقية فلا بأس بها، لأنه يدخل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. في سؤال ثاني؟ في سؤال ثاني؟
أي
طيب. طيب.
يقول السائل جرى من عدة سنوات ونحن لا نمسك حتى نهاية الأذان، فما حكم عملنا هذا؟
الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان أبي مكتوم فإنه لا يؤذن حتى طلع الفجر. فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه. أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت أو بناء على ساعته فإن الأمر في هذا أهون، وبناء على هذا نقول إن لهذا السائل إنما مضى لا يلزمكم قضاؤه، لأنكم لم تتيقنوا أنكم أكلتم بعد طلوع الفجر، لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه، فإذا سمع المؤذن فليمسك. نعم.
يقول السائل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على يديه عند القيام في الصلاة، فهل يقدم يديه أو ركبتين عند القيام في الصلاة؟
نعم. فهذا الاعتماد الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من السجود مصحوب في الجلسة التي تكون بعد القيام، كما في حديث مالك بن حويرث يجلس ثم يعتمد على الأرض ويقوم. وهل يعتمد اعتمادا عاديا مثل على الراحة أو يعتمد فيضم يده كالعاجل؟ في حديث بهذا اللفظ كالعاجل، لكن النووي ضعفه. وأصل المسألة هل المشروع في حق المصلي أن يجلس إذا قام إلى الثانية أو إذا قام إلى الرابعة أو أن لا يجلس؟ في هذه المسألة للعلماء ثلاثة أقوال. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجلس مطلقا، والمشهور من مذهب الشافعي بالعكس أنه يجلس بكل حال. وتوسط بعض العلماء في هذه المسألة كالموفق في المغني وقال إذا دعت الحاجة إلى هذا الجلوس جلس وإلا فلا. فالأقوال إذن كم؟ ثلاثة: يجلس مطلقا، لا يجلس مطلقا، يجلس إذا دعت الحاجة. وعندي أن هذا القول التفصيلي أقرب من النفي مطلقا أو من الإثبات مطلقا. ومع ذلك فهذا الرجحان عندي ليس ذلك الرجحان الكثير، لكن هو أقرب من القولين الأخيرين، من قول النفي مطلقا أو الإثبات مطلقا. ويدل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام يعتمد، والغالب أن الاعتماد لا يحصل إلا عند حاجة ومشقة في النهوض. وعليه فهذا القول الوسط هو أقرب الأقوال الثلاثة عندي، والعلم عند الله عز وجل، لكن الإنسان بقدر ما يستطيع يتكلم. والشيء الذي أريد أن أقوله في هذه الناحية إنه لا ينبغي لنا إذا رأينا من يجلس أن ننكر عليه وإذا رأينا من لا يجلس أن ننكر عليه، لأن بعض الناس إذا رأى من لا يجلس أنكر عليه وقال أنت مخالف للسنة، وآخر إذا رأى من يجلس أنكر عليه وقال أنت زائد في صلاتك. والذي ينبغي لنا ما دامت النصوص ليست صريحة في هذا الأمر أن لا ننكر بعضنا على بعض كما أسلفنا في أول الكلام. أيضا شيء آخر في هذه المسألة، وهي أن الذين يجلسون ويرون أن الجلوس سنة إذا صلوا وحدهم أو صلوا أئمة فالأمر في هذا واحد، لكن إذا صلوا خلف الإمام والإمام لا يجلس فما هو السنة في حقهم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن السنة ترك الجلوس تحقيقا لمتابعة الإمام، انتبه ولد، تحقيقا لمتابعة الإمام، فإن من تمام المتابعة أن تبادر إلى الانتقال بعد إمامك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبر، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. الشرط والمشروط أظن أنهما متعاقبان ولا لا؟ نعم، إذا جاء الشرط فالمشروط يليه. فالمشروع في حق المأمون أن يبادر بمتابعة إمامه، وعليه فإذا لم يجلس الإمام فلا تجلس قم معه، كما أنه لو جلس الإمام وأنت لا ترى أن جلوسه مستحب فالمشروع في حقك أن تجلس متابعة للإمام. بقي أن يقول قائل إذا كنت تحث على متابعة الإمام إلى هذا الحد، فما رأيك لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا عند القيام من التشهد الأول، هل تقول للمأموم لا ترفع؟ وما رأيك لو كان الإمام يرى الرفع والمأموم لا يرى الرفع، هل تقول للمأموم ارفع؟ صورة واضحة قل لا ها؟ واضح، سؤال واضح. طيب، هذا رجل يصلي خلف إمام، الإمام لا يرى رفع التكبير، رفع اليدين في التكبير إلا في تكبيرة الإحرام فقط، ولا يرى رفع اليدين عند الركوع ولا عند رفع منه ولا عند قيام التشهد الأول، فهل نقول للمأموم إن من تمام متابعة ألا ترفع يديك عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا عند قيام التشهد الأول؟ نعم، قد يقول قائل نعم، وقد يقول آخر لا. والصحيح مع قول من يقول لا، ليش؟ لأنني إذا رفعت يدي وهو لم يرفع هل أنا مخالف له؟ لم أتخلف في الوقت، أنا الآن متابع له، ركع فركعت وسجد فسجدت وقام فقمت، ولم يحصل مني أي مخالفة، غاية ما هو ذلك اللي خالفت في عمل لا يعد مخالفا. بدليل لو كان الإمام يرى أن المشروع في جلسة التشهد التورك مطلقا، وأنت لا ترى التورك إلا في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، فهل توافقه؟ نقول لازمك الموافقة. والعكس بالعكس، لو كان يرى الافتراش في كل الجلسات وأنت ترى التورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، نقول لك الحق بأن تتورك، لأن هذا ليس فيه مخالفة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبر، رحمك الله، فبين الاختلاف عليه. أرجو أيها الإخوة الانتباه لمثل هذه الأمور الدقيقة التي قد تخفى على بعض الناس. نعم،
يقول السائل،
ما في سؤال، اكتب ورقة
نفس الموضوع،
اكتب ورقة بنفس الموضوع.
يقول السائل قراءة الفاتحة للمأمومين في صلاة القيام والتهجد هل تجب عليهم أم لا؟ وهل يقرأها والإمام يقرأ أم لا يقرأها؟ وهل تعتبر قراءة الإمام لهم قراءة أم لا؟
الصحيح من أقوال أهل العلم في قراءة الفاتحة أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية عامة. فإذا قال قائل ما هو الدليل على قولك هذا؟ فالجواب حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنفي هنا نفي الكمال ولا للصحة؟ نفي الكمال ولا للصحة؟ للصحة، لأننا أصلنا قاعدة من قبل نجوى قلناها ولا قلنا إذا ورد النفي فالأصل أنه نفي للشيء بعينه، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للصحة، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للكمال. هذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، لكن التطبيق يختلف بناء على تحقيق المناط في هذه المسألة. طيب، الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ما في استثناء. فإن قلت هذا العموم معارض بالقرآن، وش القرآن؟ إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فما دام لم تقرأ أنصت، نقول وهذا العموم أيضا مخصوص بقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعندنا عمومان كل واحد، أو عندنا نصان كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه. وحينئذ نرجع إلى الترجيح.
وهل
يطعم
ما مضى من الصيام؟
نعم، وأما ما مضى من الصيام فإنه يطعم عنه.
يقول السائل: ورد في الحديث لا يصلي في ليلة، فماذا يفعل من يصلي التراويح ثم يريد أن يصلي التهجد؟ وهل الذي يصلي مع الإمام الأول حتى ينصرف يختم له قيام ليلة كما في الحديث؟
نعم، إذا صلى الإنسان مع الإمام الأول وأوثر الإمام الأول فإنه إذا كان من نيته أن يصلي مع الثاني يشفع الوتر، أي إذا سلم الإمام قام فأتى بركعة، فإذا أتى بركعة صار الصلاة شفعا وصار الوتر في آخر الليل. ولكن قد يقول لنا قائل: ما دليلكم على أنه يجوز للإنسان أن يزيد على إمامه ركعة؟ تفهمني السؤال؟ ما دليلكم على أنه يجوز للإنسان أن يزيد على إمامه ركعة؟ الإمام متبوع. فالجواب على ذلك بسيط: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه في غزوة الفتح، يصلي ركعتين ويقول لأهل مكة: أتموا فإنا قوم سفر، أي مسافرون. فأهل مكة الآن زادوا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، زادوا ركعتين، فهذا الذي يريد أن يشفع وتره يكون زاد ركعة لغرض وهو شفع صلاته. نعم. ولكن يقول في السؤال: إذا صلى مع الإمام الأول حتى انصرف وأوتر معه فهل يكتب له قيام ليلة؟ فما تقول في هذا؟ هل نقول إن اتحاد المكان يقتضي اتحاد الإمام لأن المصلى واحد، أليس كذلك؟ فالإمام الثاني كأنه نائب عن الإمام الأول. أو نقول إن انفراد الأول بصلاة كاملة فيها وترها يقتضي أنها صلاة مستقلة عن الثاني، وتكون صلاة الثاني إعادة للقيام بل قيام جديد. هذا عندي محل توقف. فقد أقول يعني قد يفرض الإنسان أن القيام الأول والثاني قيام واحد لأن المكان واحد، غاية ما فيه أن أحد الإمامين خلف الآخر. وقد نقول إن الإمام الأول لما استقل بقيامه وأوتر وانتهى صار كأن الثاني أتى بقيام جديد غير مبني على القيام الأول. فبناء على احتمال الأول يكون الإنسان الذي يريد أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف لا ينصرف إلا بعد القيام الثاني. وعلى احتمال الثاني نقول من انصرف مع الإمام الأول وأوتر معه فقد حصل له قيام ليلة. وحيث كان هذان الاحتمالان واقعين فإن الأفضل فيما أرى أن يصلي الإنسان مع الأول، فإذا سلم من وتره أتى بركعة يشفعه ثم قام مع الإمام الثاني وانصرف معه إذا أوتر. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام أو الاغتسال؟
نعم، يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام إذا لم يكن عنده من يحضر الطعام إليه. فإن كان عنده من يحضر الطعام إليه في المسجد فإنه لا يخرج، لأن المعتكف لا يخرج إلا لأمر لا بد له منه. وأما الاغتسال فإن كان من جنابه وجب عليه أن يخرج، لأنه لا بد من الاغتسال. وإن كان عن غير جنابة للتبرد فلا يخرج، لأن هذا أمر له منه بد. نعم.
يقول السائل: هل فيه حرج على الذي ينام ورجليه باتجاه الكعبة؟
نعم، ليس على الإنسان حرج إذا نام ورجلاه باتجاه الكعبة، بل إن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن المريض الذي لا يستطيع القيام ولا القعود يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة، فإن لم يمكن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. نعم.
يقول السائل: قد من الله علي بالتوبة وقد تذوقت حلاوة الإيمان وحلاوة بعدها، وقد فتح الله علي الفهم والمعرفة بآياته، وبعد ذلك تحولت الأمور وفقدت حلاوة الإيمان وكثرة الهواجس والوساوس، منها ما هو كفر بالله ونطقت به وأنا لا أرضى ذلك، فما هو العمل حتى أجد ما كنت فيه، وهل علي إثم في ذلك؟
نعم، هذا السؤال سمعته من رجل من الله عليه بالهداية وذاق طعم الإيمان وازداد منه، ولكنه بعد ذلك استولى عليه الشيطان فصار يقع في نفسه من الوساوس والشكوك ما يصل إلى حد الكفر لو نطق به، فما هو المخرج؟ الجواب على ذلك أيها الإخوة أن الله عز وجل بحكمته ما أنزل داء إلا وأنزله دواء. حتى الأمور المعنوية والنفسية أنزل الله لها الدواء. فما هو الدواء؟ الدواء أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه الصحابة ما يقع في نفوسهم من الأمور التي يحبون أن يخروا من السماء ولا يتكلموا فيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينتهوا عن ذلك وأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله. أعوذ بالله. لو قيل لها من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من خلق الجبال؟ من خلق الإنسان؟ من خلق الحيوان؟ كل ذلك نقول الله. فيقول الشيطان للإنسان يلقي في قلبه من خلق الله، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. يستعيذ له يقول أعوذ له من الشيطان الرجيم، وينتهي يعرض يطرح هذا الهجاس بالكلية. وهذا كما يكون في الخالق عز وجل يكون أيضا في العبادات. يجي الإنسان يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يقوله الشيطان إن الوضوء لم يتم، ثم يذهب فيتوضا فيقول لم يتم ويذهب ويتوضا، وهكذا. ما دواء هذه الوساوس؟ الانتهاء. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي، وتقوم إذا توضعت أول مرة حتى لو وقع في نفسك أنك لم تتوضع قل وليكن ذلك. يأتي الإنسان الشيطان في صلاته يقول لك ما كبرت تكبيرة الإحرام، يعني يدخل الإنسان مصلى أو يقف في الصف ويكبر، فيأتيه الشيطان يقول ما كبرت تكبيرة الإحرام، فيكبر مرة ثانية فيقول له ما كبرت، يكبر ثالثة. وهذا شيء مشهور، مشهور في الذين ابتلوا بالوساوس. فما هو الطريق إلى هذا؟ أن يستعيذ بالله وينتهي، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي. طيب إذا كبر أول مرة وزعم في نفسه أنه لم يكبر ماذا يصنع؟ نقول ينتهي ويجعل نفسه مكبرا ولا يعيد التكبير. إذا أعاد التكبير انفتح عليه باب الوساوس. بعض الناس يبتلى في زوجته، يقول له الشيطان إنك قد طلقت زوجتك، حتى إن بعضهم إذا فتح المصحف يقرأ قال إني قد قلت إن فتحت المصحف فزوجتي طالق، فلا يفتح المصحف، لأنه قال الشيطان إنك قلت إن فتحت المصحف فزوجتي طالق. يأتي ليصلي فيقول في نفسه أنا قلت إن صليت فزوجتي طالق إذن لا أصلي. شوف كيف الشيطان يلعب على بني آدم. فما دواء هذا الشيء؟ دواءه ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي، ولا تعمل بهذا إطلاقا ولا يهمك. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن هذا الأخ الذي هداه الله للإيمان وذاق حلاوة الإيمان وازداد منه ثم حصلت له هذه الوساوس، نقول له أبشر، فإن هذا صريح الإيمان، والشيطان لم يأتي إليك بهذه الوساوس إلا ليصدك عن الإيمان، فاستعذ بالله وانتهي ولا هم منك. قيل لعبد الله بن عباس أو ابن مسعود رضي الله عنه، قيل له إن اليهود يقولون إننا لا تلحقنا الوساوس في صلاتنا. اليهود يصلي ما يوسوس في صلاة، ما يوجس. المسلم إذا صلى انفتحت عليه باب الهواجيس من كل جانب، في أمور لا خير فيها، في أمور بمجرد ما يسلم تنقشع عنه كما تنقشع السحاب الصيف، لأن الشيطان يريد أن يفسد عليه عبادته. فقال ابن مسعود أو ابن عباس صدقوا، وما يصنع الشيطان بقلب خراب. شوف الجواب، قلوب اليهود والنصارى خاربة، هل يأتي الشيطان ليفسدها وهي خاربة؟ الشيطان إنما أتي لبناء قائم ليهدمه، أما بناء متهدم فلا يأتي الشيطان. وهذا يدل على أن الإنسان كلما ازداد إيمانا بالله عز وجل تسلط عليه الشيطان في مثل هذه الوساوس، ودواؤه أن يستعيذ بالله وينتهي. وأقول للأخ السائل أبشر بخير ما دمت تقاوم هذه الوساوس وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وانتهي عنها وأعرض عنها ولا تضرك إن شاء الله تعالى. طيب،
يقول السائل جرى من عدة سنوات ونحن لا نمسك حتى نهاية الأذان، فما حكم عملنا هذا؟
الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن المكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه. أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت أو بناء على ساعته فإن الأمر في هذا أهون، وبناء على هذا نقول إن لهذا السائل إنما مضى لا يلزمكم قضاؤه لأنكم لم تتيقنوا أنكم أكلتم بعد طلوع الفجر، لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه فإذا سمع المؤذن فليمسك. نعم.
يقول السائل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على يديه عند القيام في الصلاة، فهل نقدم يديه أم الركبتين عند القيام في الصلاة؟
نعم.